بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أن نذل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من بحث الاستبراء، وكما قلنا هو بحث نظري لا تطبيقات له في الواقع الآن، ولذلك اختصرنا يعني مضينا به بدرس واحد ولا حاجة للتوسع فيها أكثر من ذلك. ثم أتى بعد ذلك بفصل فيما يجب للمعتدة وعليها، هذا قسم منه مر معنا وقسم سيأتي معنا في النفقات، لذلك نمر عليه مرورا نقرأه ثم ننتقل إلى ما بعده. قال: فصل فيما يجب للمعتدة وعليها. عليه للرجعية الإنفاق، ومسكن جرى به الطلاق، ولم يجب لغيرها إلا السكن، والبائن الحبلى لها كل المؤن. نعم، هذا البيتين هذول معناهما وتفصيلهما سيأتي معنا في باب النفقات إن شاء الله. باب النفقات ما أتينا عليه بعد. عليه للرجعية الإنفاق، ومسكن جرى به الطلاق، ولم يجب لغيرها إلا السكن، والبائن الحبلى لها كل المؤن. طيب، ثم قال: وما سوى رجعية لا تخرج من بيتها إلا لأمر يحوج، ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن، ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن. هذول البيتين مروا معنا سابقا، أول ما كنا نشتغل في العدة، أول ما بدأنا في العدة أتينا على هذه الأمور التي تحرم على المعتدة. ثم قال: باب الرضاع. من سنها 9 وأرضعت ولد صار ابنها إن يرتضع 5 تعد. مفرقات نال من كل شبع، وقبل حولين الرضاع قد وقع. وصار زوج من سقط أباه، وفرع كل منهما أخاه. وأختها من الجهات خالته، وأخت هذا الزوج أيضا عمته. وأم كل جدة له ولب، جدا له من الرضاع والنسب. وتنتمي فروعه إليهما دون الأصول والحواشي فاعلما. فيحرم النكاح بينهم على ما قد مضى في بابه مفصلا. وجائز تزوج الجميع من أهل هذا الطفل للفروع. ثم قال: باب النفقات. باب الرضاع كما أتى عليه المصنف رحمه الله تعالى لم يأتي على كثير من الأحكام التي ينبغي بيانها، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في حديثنا عن الرضاع، ولكن لا بد من الدخول في شرح هذه الأبيات التي ذكرها المصنف، لأن كل المعلومات التي فيها ضرورية لا بد منها. أولا نقول إن ما حرم بالنسب حرم بالرضاع، يعني الأب في الرضاع مثل الأب في النسب، الأخت في الرضاع مثل الأخت في النسب، مثل بعض البعض، ما بفرق بين هذا وهذا. ولكن المحرمات في الرضاع هن 8 أصناف، أربعة حرمت من جهة النسب، وأربعة حرمت من جهة المصاهرة. 4 من جهة النسب، وأربعة من جهة المصاهرة، وسنأتي إن شاء الله بالتفصيل على هذه الأصناف 8 التي تحرم بالرضاع. أما مشروعية الرضاع فقد اتفق عليها علماء هذه الأمة قديما وحديثا، ولم يخالف في ذلك أحد، إنما المخالفة أو الاختلاف إنما يقع في بعض الفروع. أما أصل تشريع تحريم الرضاع فهذا لا شك فيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال هنيك في الأول حرمت عليكم أمهاتكم، فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فسماهن أمهات، خلاص هذه أم ولها أحكام الأم في هذا الباب، باب الحرمة، يعني كونها محرما أو محرمة عليه، هذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا التحريم بسبب الرضاعة إنما هو بنص كتاب الله تبارك وتعالى، لا يجوز فيه الاجتهاد، وليس هنالك مدخل فيه للاجتهاد أصلا. ثم أيضا قد ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وفي رواية: يحرم بالرضاع ما يحرم بالرحم، بالرحم يعني بالولادة، وفي رواية: يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة. كل ذلك، هذه الروايات كلها تدل على تحريم من حصل بينهما رضاع، على التفصيلات التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. والحكمة في تحريم الرضاع أن الرضاع لا يكون إلا كما سيأتي معنا في الحولين الأولين من العمر فقط، فالسنتين الأولتين من حياة الإنسان هذه تؤثر فيه الرضاع، يؤثر فيه حتى يجعل نسبة معينة شرعية بينه وبين من أرضعته. والسبب في ذلك أن الحولين الأولين من الحياة، سنتين أوليتين من الحياة كل إنسان، إنما هو وقت ابتداء خلقته ونموه وكبر جسمه وكبر عظامه وكثرة لحمه، كل تكون في هذا الوقت، ولا يكون طعامه إلا اللبن، طعام الحليب اللي عم يشربه. فإذا إذا أخذ حليبا من امرأة أخرى غير أمه فقد أثر هذا الحليب في جسده وفي بنيته وفي تركيبته، فلذلك ينسب إليها. ولذلك ورد في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. ما هو الرضاعة الذي ينشز العظم، يعني يكبر وينمي العظم وينبت اللحم؟ شو هذا الرضاعة الذي هو قبل سنتين؟ بعد سنتين إذا صار واحد يأكل أشكال وألوان من أنواع المأكولات والمشروبات والخضار واللحوم وغيره، هذا عادي أثر فيه اللحم بنمو جسمه، الحليب عادي أثر فيه بنمو جسمه، عادي أثر مثل الطعام الذي يأكل، لذلك يخف فاعليته أمام باقي ما يطعمه ويشربه، فلا ينسب بعد السنتين إلى من أرضعته، ولا يقال فلان ولد فلان. هذا الحكمة من تشريع هذا الحكم الذي اتفق عليه الفقهاء رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الأصناف التي تحرم بالرضاعة. كما قلنا هن ثمانية أصناف، أربعة من جهة النسب وأربعة من جهة المصاهرة. أما الأربعة التي من جهة النسب وهي الأصول يعني التي أرضعتك هي أمك، التي أرضعتك هي أمك وهي تحرم عليك، ولكن أيضا أصولها تحرم عليك، أمها تحرم عليك، وستة أمها تحرم عليك، وهكذا مهما علت هذه الجدات كلهن حرام عليك، مثل الأم الحقيقية، الأم الوالدة كذلك تحرم عليك وأمهاتها وجداتها إلى آخره. وكذلك زوج هذه المرضعة هو أبوك، ولكن في الرضاع هو أبوك ولكن في الرضاع، فأمه شو بتكون إلا جدة. زوج مرضعتك هو أبوك، فأمه هي جدتك وأبوه هو جدة، وهكذا. فمن حيث النساء، من حيث التحريم، يعني أم زوج أم زوج المرضعة تسمى جدة، وأمها جدة، وأم أمها جدة، كلهن جدات يحرمن على من رضع من هذه المرأة. إذن أول شيء الأصول، هذا أول صنف وهو من جهة النسب، ما يشبه النسب. ثم الصنف الثاني الفروع، الأول الأصول وإن علوا، ثم الثاني الفروع ولو نزلوا، بمعنى أن لك ولد من الرضاع، عندك ولد من الرضاع، جاء بنت، هذه البنت بنت مين؟ بنتك، ولك ولد من الرضاع، يعني زوجتك مرضع واحد، هذا الولد شو بيقرب؟ لو كانت بنت هي بنتك، طيب أيضا بنت هذه البنت أو بنت هذه الابن شو بيكون؟ حفيدك، أولادهم من بعدهم الأجيال كل أحفادك هذه، فكل النساء التي تأتينا من هذا الطريق كلهن حفيداتك، فكلهن محرمات. إذن هذا الصنف الثاني، الأول الفروع الأصول وإن علوا، الثاني الفروع وإن نزلوا. الصنف الثالث هو فروع الأبوين. فروع الأبوين كيف يعني فروع الأبوين؟ يعني هذه المرأة كما قلنا التي أرضعتك هي أمك، المرأة التي أرضعتك هي أمك، طيب أمها شو بتقربها؟ جدتها. لا هاي خلصنا من الأصول، الآن عم بتكلم بحث آخر، عم بتكلم الآن عن فروع الأبوين. إذا قلنا أنه اللي رضعتك أمك، أمها وأبوها شو بيكونوا؟ لا أبوك وستك، صح ولا لا؟ أبوك وجدتك هذول. طيب أولاد هذا الأب والجدة النساء منهن محرمات عليه، ليش؟ لأنه أنت إذا قلنا أنه هي جدتك بالرضاع، بناتها شو بيكونوا؟ خالاتك، صح ولا لا؟ إذا هي أمك بالرضاع هي رضعتك، أمها جدتك، بنات الجدة كلهم سواء كانوا بناتها بالرضاع ولا بناتها بالولادة هن شو؟ خالاتك هذول، خالاتك فيحرمنا عليه. طيب أيضا لو قلنا زوج هذه المرضعة شو قلنا؟ هو أبوك، أمه وأبوه شو بيقربوك أنت؟ كمان جدك وستك، مهم؟ جدك وستك. طيب أولادهم الإناث شو بيقربوك؟ عمات، هذينك خالات، هذول عمات، هذول محرمات وهذول محرمات، هذول نسميهم فروع الأبوين، فروع الأبوين. طيب هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع فروع الجدين المباشرين، فروع هون لازم لابد من قيد المباشرة، فروع الجدين المباشرين، هذه الموضع التي أرضعتك جدتها، مو أمها، عم بحكي عن جدتها، جدتها شو بتقربها؟ هي جدتها، لكن بنات جدتها شو بيقربوك؟ خالات أمك المرضعة، مهم؟ خالات أمك فهي خالتك، خالات أمك هن خالات إلك، لكن المباشرة، فما منقول وإن نزلوا، هم ما في وإن نزلوا، لأن بنت خالتك بالرضاع هي شو؟ بنت خالة، ما بيجوز تتجوزها، لو كانت بنت خالته في النسب ما بيجوز تتزوجها. أيضا بنت العمة، العمة محرمة في الرضاع، مثل ما ذكرنا المثال الأول ذكرنا العمات، طيب أولادهم بناتهم محرمات مو محرمات؟ لذلك بالصنف الأخير سؤال فروع الجد والجدة المباشرين، مباشرين يعني العمة والخالة، وليس بناتهما، بنات عمة وبنات خالة ما هم محارم، هن الأجانب كالنسبي تماما، مثل عمتك وخالتك محارم عليك، أما بناتهم ما هم محارم عليك. هذا ما تيسر القول فيه في فروع لهذه المسائل، مو ضروري ندخل فيها لأنه ما تخلص هذه، وليست مما يليق بمقامنا هذا. هذه الأصناف التي تحرم من جهة النسب. الآن الأصناف التي تحرم من جهة المصاهرة، ما في نسب، مو مثل ابنك بالرضاع ولا أبوك بالرضاع ولا أختك في الرضاع، لا، ما يحرم من جهة النسب، من جهة المصاهرة، عفوا من جهة المصاهرة.
أولا
زوجة الأب يعني خالته مرت أبوه، هذه زوجة الأب محرمة. كيف زوجة الأب حقيقة؟ أبوك الحقيقي الذي ولدك، زوجته اللي مو هي أمك، زوجته الأخرى، شفت كلها خالتي مرت أبي، فهذه محرم مثل الأم. طب لو كانت بالرضاعة، لو كان هذا أبوك بالرضاعة وتزوج واحدة، هاي شو بتكون؟ اسمها خالتك. ولكن هذه الخالة تحرم علي من مباشرة بعد أن يعقد عليها أبوك العقد. فتما أبوك عقد العقد صار حرام عليه، سواء دخل ولا ما دخل. لو فرضنا أنه مات قبل الدخول خلاص صارت هي محرمة عليك حرمة أبدية. من هي؟ الزوجة، زوجة الأب، زوجة أب الخالة، ولكن مو أب حقيقي، مو أب والد، يعني أب في الرضاع. طيب هذا صنف من أصناف ما يحرم بالرضاع من جهة المصاهرة. طيب الصنف الثاني زوجة الابن، ابنك بالرضاع، زوجته شو بتكلها؟ كنتك. وكنة، الكنة الحقيقية اللي من ابنك اللي ولدته أنت، هذيك كنتك محرمة عليك ولا مو محرمة؟ حرمة أبدية. كمان ابنك بالرضاع لو تزوج لحرمت عليك زوجته بمجرد العقد، ولو حصل فراق، طلق ولا توفي ولا شيء، أو خلاص هذه صارت كنتك يعني. ولو كان ابنك بالرضاع فهي كنتك ومحرم عليك حرمة أبدية من مجرد العقد قبل الدخول. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث والرابع أم الزوجة وبنت الزوجة. أم الزوجة بالمصاهرة الحقيقية شو بتكون؟ حماتك. والحماية محرمة مثل الأم. هذا الصنفين هذول بيختلفوا عن بعضهم البعض في الحكم شوي، مو مثل الأصناف هذيك الصنفين الأولين مثل بعضهم. هذول الصنفين بيختلفوا اختلاف بسيط، وهي أن أم الزوجة هي محرم عليك، أم زوجتك أيضا من أول ما عقدت العقد عليها، أول ما عقدت العقد على زوجتك حرمت أمها، سواء دخلت بها أم لم تدخل صار حرام عليك. بينما بنت الزوجة، أنت بدك تزوج واحدة إلها بنت، هي أنت إذا تزوجتها بتصير بنتها، شو بتقربها؟ ربيبتك. شو لو أنت متزوج واحدة حقيقة وإلها بنت مو من الرضاع، بنت حقيقة اسمها ربيبة، فهذه محرمة. وأيضا في الرضاع محرمة، لها بنت من الرضاع فهي محرمة. ولكن هنا في هذه الصورة فقط لا تتم الحرمة إلا بالدخول. بمين؟ ببنت الزوجة. يعني بدك تتزوج واحدة عندها بنت بالرضاع، هي بالنسب ولا بالرضاع؟ الحكم واحدة، عندها بنت. الآن بحثنا بالرضاع، عندها بنت من الرضاع. إذا أنت عقدت العقد على هذه الأم ما حرمت البنت. إذا عقدت العقد ما حرمت البنت، ولو حصل طلاق عشان تتزوج بنت ثاني يوم، أنت. لكن متى تحرم؟ بالدخول. لو أنت تزوجت هذه المرأة ثم دخلت بها بعد الدخول صارت بنتها مباشرة إيش؟ محرمة عليك، صارت هذه ربيبتك حقيقة مثل الربيبة الحقيقية، تحرم عليك. ولذلك هذين الصنفين الأخيرين في لهم قاعدة فقهية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا شو قاعدة؟ العقد، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات مجرد العقد لابد أن يكون الدخول بعد الدخول، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا الفرق بين الصنفين الأخيرين في الرضاع باختصار وإيجاز. هذه هي الأصناف الثمانية التي تعد من محرمات الرضاع. في مثل ما قلنا فروع كثيرة جدا لها أحكام، لكن هذه أصولها، هذه أصول وكلها مرجعها إليها. الآن ما هي شروط الرضاع المحرم؟ أي رضاع يحرم ولا في شروط له؟ لا بد من شروط، شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون الرضاع كما ذكرنا قبل مضي سنتين كاملتين، ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن، شايفين ربنا سبحانه وتعالى يتم، فتمام الرضاعة في كمال الحولين، تمام الرضاعة معنى ذلك أن تمام الرضاعة في كمال الحولين، إذا جاوزنا الحولين ما في رضاعة، ما في رضاعة مؤثر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخر الآية. وأيضا ورد الحديث الذي رواه الدارقطني عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة في لا رضاعة إلا في كمال الحولين، يعني لما يكمل الحولين انتهت مدة الرضاعة، خلالهم خلال أو إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين ضمن مدة هذين الحولين. إذن هذا في أقوال شاذة ولا ينبغي الالتفات إليها بأن الأمر يمتد أكثر من ذلك إلا في استثناءين هل بحث عنهم، وما سوى ذلك لا يلتفت إليه وأدلته ساقطة لا يلتفت إليها نهائيا. في اجتهاد لسيدنا الإمام مالك أنه يكون في شهرين بعد السنتين، شهرين بعد السنتين لبين ما الولد ينفطن، لبين ما ينفطن بتم يعني عم يرضع وبلش يأكل وكذا، فهذا شهرين بعد السنتين كمان يؤثر فيها الرضاع. عن سيدنا الإمام مالك يؤثر الرضاع، وسيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى له اجتهاد آخر أيضا، ستة أشهر بعد مضي السنتين، ستة أشهر كمان ريثما ينتقل من فترة الرضاع إلى فترة الفطام. هذه اجتهادات فقهاء المعتبرة، سنتين عند أكثر الفقهاء وسنتين وشهرين عند الإمام مالك. وطبعا الإمام مالك بيقول إذا انفطم قبل السنتين ما عدنا تدفيه لدول الشهرين، خلاص لو رضع بعد منهم ما عدنا تدفيه، لازم يكون متواصل الفطام، إلا والله ما عاد مهلي بعد السنتين شهرين دبر حالة، أما ما بعد مرور الشهرين خلاص لا يعتد بهما الإمام مالك. سيدنا أبو حنيفة يقول ستة أشهر بعد تمام الحولين. نعم، هذا الشرط الأول لتأثير الرضاع في الانتساب إلى المرضعة. والشرط الثاني أن يرتضع، هذا الشرط يشترطه الحنابلة والشافعية، أن يرتضع خمس رضعات مشبعات متفرقات. بس ما كانوا هيك لا ينسب لها، لا يقال هذا ولدها في الرضاعة، لا يقال هذا ولدها في الرضاعة، إلا أن يكون قد رضع منها خمس رضعات متفرقات مشبعات. ويقصدون بالمشبعات، يقصدون كما يقول العلماء رضي الله، يقصدون بالمشبعات أن الولد هذا الرضيع إذا عم يرضع من بز أمه فالتفت، سمع له صوت أروشة خشخشة كذا، التفت ورد رجع لبز أمه، هدول الرضعتين صاروا هدول رضع واحدة، لو بده يعطس بده يسعر بده يتنفس ده نفسه، فتنفس أو عطس أو سعى، هذول الرضعتين صاروا لا رضع واحدة، لو بس بده يرتاح من الرضاعة أخذ نفسين هيك برا ورد رجع، لابد أن يكون متفرقات مشبعات ومتفرقات. نعرف أن المشبعات كيف نعرف أن المشبعات؟ إذا أعرض عن الثدي خلاص، بحاولوا يعزموه خود كذا خلاص ما عاد حدا يحسن أن يرتاح له ثم يخليه يضع بالزور، هذه الرضعات المشبعات. فإذا فصل بينهما فصل طبيعي كما قلنا من تنفس أو سعال أو غير ذلك أو هذه الأمور، فهذا لا يعتد به وهي رضعة واحدة. وإذا فصل بينهما مهلة بحيث أعرض طفله عن الرضاع خلاص انتهت الرضاعة، وإذا أجت الرضاعة الثانية بعد ذلك فأيضا يعتد بها. وأيضا في هنالك بحث في ما يسميه الفقهاء لبن الفحل، لبن الفحل، ويقصدون بهذا أن يشيروا إلى أن هذا اللبن لمن كان، من هو زوج هذه المرأة أو من هو سيدها، لو كانت جارية يتسرى بها فاللبن ينسب لسيدها، ولو كانت زوجة لرجل فهذا اللبن ينسب لهذا الزوج، بمعنى أن الولد الذي يرضع يصير هذا الزوج أباه، وأخو الزوج شو بيكون؟ عمه، وأخت الزوج عمته، وابن عم الزوج، وهكذا كل القرابات تنسب إلى هذا الأب الذي سميناه الفحل، لبن الفحل. ولا نكتفي فقط بمجرد النسبة إلى نقول والله هذا هالمرأة رضعتك أبوه زوجها هو أبوك وبس، لا، بمعنى أنه هذا الأب لو كانت هذه الرضيعة بنت هذا الأب لا يجوز أن يتزوجها، وهيك لأنه أبوها في الرضاع. أخوه بجوز يتزوجها؟ لا. ليه؟ لأنه عمها فلا يجوز أن يتزوجها، وهكذا. هذا من أجل ذلك سمي لبن الفحل، نسب إلى الزوج، وكل ما يتعلق بالزوج بصيروا أقرباء لهذه الرضيعة. ويستدلون على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي الأفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه أو خبت منه، فقال سيدنا الأفلح، قال: أتستترين مني وأنا عمك؟ أنت عم تستتري مني وأنا عمي؟ يعني أخي هو أبوك في الرضاع، أنت رضعت من مرت أخي. فقالت سيدة عائشة، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، مرت أخوك اللي رضعتني مو أخوك الرجال اللي رضعني، فكيف تقول هذا القول؟ ما أعجب هذا السيدة عائشة، قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما جرى لكتل ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه عمك فليلج عليك، إنه عمك فليلج، يعني ماشي فوت عليك لو فات، هذا عمك. فأقر لبن الفحل، عرفنا كيف؟ أقر إنه الرضاعة اللي رضعتها من زوجة أخوه قد نسبتها إلى أخيه، فأخوه هو أبوها، والأفلح رضي الله تعالى عنه هو عمها. على هذا الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وليس ما أعلموا في هذا خلافا بين الفقهاء فلينظر إليه، ولكن كما قلنا أغلب الفقهاء يعتد بخمس رضعات متفرقات مشبعات، ويحتجون لذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما نزل، يعني من القرآن الكريم، كان فيما نزل عشر رضعات يحرمن، كان القرآن هذا نزل عشر رضعات يحرم فنسخ بخمس، يعني هذا من الآيات، في آيات نزلت فنسخت أحكامها، وفي آيات نزلت ثم نسخت أحكامها وتلاوتها، اللفظ والمعنى نسخ، وهذا مثال عليها أنه مما نسخ لفظه ونسخ معناها أيضا، نسخ حكمه. هذا الكلام السيدة عائشة، كان فيما نزل عشر رضعات يحرم فنسخ بخمس، واستقر هذا الحكم وهو حكم محكم إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك يا كريم، ونسألك اللهم حب نبينا صلى الله عليه وسلم وارزقنا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.